شكل حاشا. تعالى ربنا الله لنا الإيمان.
ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحمل إدارة الأمريكية مسؤولية وقف محادثات فيينا وتطالبها باتخاذ القرار السياسي. الكرملين تقول بأن المشاهد المنشورة من قبل كييف حول قرية بوتشا لا تشير إلى مصداقية روايتها، وتدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن. وصول ثاني سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن منذ إعلان الهدنة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة بحق بعض الشخصيات والشركات الإيرانية. وأكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن طهران مستعدة لاتفاق جيد ومستدام، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي هو المسؤول المباشر عن إطالة المفاوضات حتى الآن عبر طرحه مطالب إضافية، فيما رحب الطرفان بجهود إرساء هدنة في اليمن. أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية غير راغبة في التوصل لاتفاق في محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زاد في مؤتمره الأسبوعي أن على الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارها السياسي في أسرع وقت ممكن إذا ما أراد التوصل إلى اتفاق في فيينا. ولفت خطيب زاد إلى أن على أمريكا أن تستجيب لمطالب إيران المعقولة التي توافق عليها أعضاء مجموعة 4+1، مشددا أن الاتفاق متاح إلى حد كبير إذا كانت أمريكا تدرك بأن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء ولن تتنازل عن مطالبها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لازالت الولايات المتحدة تشكل عقبة رئيسية أمام تقدم محادثات إلغاء الحظر في فيينا وبسبب عدم اتخاذها القرار السياسي اللازم. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ قرارا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وإن محادثات فيينا أصبحت رهينة للشؤون الداخلية الأمريكية. خطيب زاده شدد على أن صبر إيران لن يدوم إلى الأبد، وإنه تقع على الولايات المتحدة مسؤولية توقف محادثات فيينا. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أكد أن الاستكبار العالمي يسعى إلى منع إيران من تحقيق التطور، مشيرا في مقالة مع قناة العالم إلى أن الولايات المتحدة وضعت العديد من العراقيل من أجل تحقيق هذا الهدف.
هناك إرادة واضحة وسعي جاد من قبل الاستكبار وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها لمنع إيران من تحقيق التطور، ويسعى هؤلاء بأي وسيلة ممكنة لتحقيق هذا الهدف، سواء من خلال وضع العراقيل وخلق الذرائع وتقديم المعلومات المغلوطة. وبالتالي فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم عادة بالبحث في المعلومات التي يقدمها هؤلاء، وتقوم بعمليات التفتيش لتكتشف عدم صحة هذه المعلومات.
مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاء بسبب عدة مواقف. أولها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية، رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة مفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي ديمتري بيسكوف عن رفض بلاده أي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية، ونفى بيسكوف في حديث صحفي بشكل قاطع أي اتهامات، معتقدا بوجوب مناقشة هذا الموضوع على أعلى مستوى ممكن. من جهتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاستفزاز الذي يمارسه العسكريون والمتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا. وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على روسيا حال تصعيدها لعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال أن الاتحاد الأوروبي يؤكد إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مع روسيا، موضحا أن خيار الوصول إلى حل الأزمة يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أنه يؤيد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم. أعلنت حركة أنصار الله وصول سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، هي الثانية منذ إعلان الهدنة في البلاد. وأفاد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين بوصول السفينة قيصر إلى غاطس ميناء الحديدة محملة ب 32,300 طنا من البنزين، وهذه ثاني سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة في اليمن، حيث وصلت الأحد سفينة تحمل مادة المازوت. تعقد المحكمة العليا الباكستانية اجتماعا للبت في مصير رئيس الوزراء عمران خان. يأتي ذلك بعد أن عرقل حزب عمران خان التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجأة لمنع الإطاحة برئيس الوزراء. وفقد رئيس الوزراء أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي وواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة أمس، غير أن نائب رئيس البرلمان المنتمي لحزب رئيس الوزراء رفض هذه الخطوة التي كان من المتوقع أن تطيح بخان الذي وصفها بأنها جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستورية. من جانبه اعتبر زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت ضد خان بأنه لا يقل عن الخيانة العظمى. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تمودية في ساحاته خاصة المنطقة الشرقية منه. وأضافت المصادر أن عددا من حاخامات المستوطنين المعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاما تحضيريا لعيد الفصح العبري ناقش خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى. من جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق واعتقل 4 فتية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال غربي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وكان 20 فلسطينيا قد أصيبوا جروح واختناقات الليلة الماضية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. انتقدت أحزاب تونسية دعوة الرئيس قيس سعيد قبل يومين لحوار وطني يقصي من خلالها المنظومة السياسية والأحزاب الفاعلة. الأحزاب التونسية نددت بدعوة الرئيس سعيد لمجموعة من الأحزاب الموالية له ورفضه توجيه الدعوة لبعض الأحزاب الرئيسية التي اتهمها بنهب الوطن والتآمر على الدولة وتخريبها من الداخل على حد تعبيره. وكان الرئيس سعيد اجتمع مؤخرا بعميد هيئة المحامين التونسيين وقيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة رجال الأعمال. وفي أولى ردود الأفعال أكدت الأحزاب التونسية أن تصورات سعيد ستعيد تونس إلى المربع الأول وتزيد الأوضاع تعقيدا. انتهى النشرة، وهذا تذكير بعنوين. طهران تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف محادثات فيينا وتطالبها باتخاذ القرار السياسي. الكرملين تقول بأن المشاهد المشهورة من قبل كييف حول قرية بوتشا لا تشير إلى مصداقية روايتها وتدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن. وصول ثاني سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن منذ إعلان الهدنة. وشكرا وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا،
كتبها للإله عباس باقري، شارك التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شاب أحمد. الإخراج الفني جعفر درمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطباء، ورحمة منه وبركات.
أطيب التحيات نهديها إليكم في مطلع حلقة اليوم من هذا المسلسل.
الاستقامة على الحق من أسمى المثل العليا التي كتب الالتزام بها، والخلود لكواكب سماء الفضيلة.
وبها أمر الله عز وجل نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وما تاب معه، كما في الآية المشهورة من سورة هود.
وكطليعة من التزم عرى هذه القيمة السماوية من أصحابه صلى الله عليه وآله هو حامل لوائه أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وشواهد ذلك في سيرته صلوات الله عليه أكثر من أن تحصى.
نختار منها نموذجا مما ذكره المؤرخون في أخبار غزوة حمراء الأسد التي تلت معركة أحد. تابعونا على بركة الله.
أليست هذه هي الروحاء يا ابن الوليد؟
بلى يا أبا سفيان بلى، إنها هي التي كانت لعدي بحاتم وقومه من طيب.
إذن نادي في جيش قريش أن يقيلوا فيها، فقد ابتعدنا عن المدينة 40 ميلا.
سمعا وطاعة يا أبا سفيان، سمعا وطاعة.
أنيخ
هنا حتى يرى سادة قريش ما هم مقبلون عليه.
والنات والعزة، لقد جئتم بها عريضة يا فرسان قريش. ما كان جديرا بكم أن تتركوا محمدا بعد أن قتلتم صناديد أصحابه.
يا أبا سفيان يا أبا سفيان، ما كانت الحيلة؟
أية حيلة؟
وقد أغار علينا ابن أبي طالب علي كالسبع إذا أغار على فريسته.
وما كان يقدر عليه علي، ولم يبق حول محمد إلا نفار قليل من أصحابه، وأنتم قد أخذتموهم بالجراحات وعديدكم كثر.
ورب الكعبة، ما ثبت لنا قلب ونحن نرى عليا يغير علينا، ونسمع من السماء نداء لا فتى إلا علي.
لا فتى إلا علي؟
نعم، لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. لقد أعبنا ما شهدنا وما سمعنا يا أبا سفيان.
ستكون والله سبة على قريش أن تبلغوا قاب قوسين من الظفر ثم تنصرفون. لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى لم يبق منهم إلا شريد، تركتموهم رهبة من سيف ابن أبي طالب. هذا هو العار وحق هبل.
لو كنت في كتائبنا ورأيت عيني علي تتقدان الشرارة.
هذا تقول؟
ما قلت هذا يا أبا سفيان.
هي وهبل سوءة لقريش أن ترجعوا إلى مكة فتتحدث النساء عن خيبتكم وضعفكم، عن قتل محمد وقد أكثرتم جراحاته.
فما الذي تراه يا أبا سفيان؟
أرى أن نرجع إلى محمد فنهير على يثرب ونقتل البقية من صحبه ونسبي نساءهم، فقد قتلنا سراتهم وكبش كتيبتهم حمزة.
وماذا نفعل بعلي؟
ويحك يا ابن الوليد، إنكم 3000 وقد علمت أن عليا قد أصابته 90 جراحة وهو يذب عن ابن عمه، فأي طاقة بقيت له على قتالكم؟ ها؟ الرأي ما قاله أبو سفيان شيخ قريش. نرجع إلى يثرب ونستأصل محمدا وصحبه.
نعم محمد.
نعم الرأي هذا.
ونزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بما عزم عليه المشركون ويقول له:
يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تخرج في إثر القوم، ولا يخرج معك إلا من به جراحة ترهب بهم عدو الله وتريهم من نفسك وأصحابك قوة.
فلما كان من الغد أمر رسول الله مناديه أن ينادي بالمسلمين للخروج في أثر جيش المشركين، وأن لا يخرج معهم إلا من حضر وقعة أحد وأصابته جراحة. وأمر صلى الله عليه وآله أن يعطى لعلي عليه السلام لواؤه في أحد وهو معقود لم يحل.
ها يا جابر، ما ورائك يا ابن عبد الله؟ هل لبى المسلمون نداء النبي؟
قد تجمع منهم 70 ممن أصابتهم الجراحات في أحد، يتقدمهم أبو الحسن وهو يحمل اللواء.
حقا؟ وهل خرج علي معهم يا جابر؟
إي والله، وقد رأيته بأم عينيه.
وكيف يطيق ذلك وقد أخذت منه الجراحات كل ما أخذ؟
والله لقد سقط على الأرض 4 مرات من طعنات أصابته وهو يدفع المشركين عن رسول الله.
إن هذا لأمر عجيب.
نعم نعم.
لقد أخبرتني أم سليم وأم عطية،
نعم،
أن رسول الله أمرهما أن تداوي عليا.
لا إله إلا الله.
فلما قامتا بذلك قالتا لرسول الله: إنا لا نعالج منه جرحا إلا انفتق جرح آخر.
لا إله إلا الله.
وقد خفنا عليه، خفنا عليه كثيرا.
لا إله إلا الله.
صدقتا، لقد دخلت عليه أعوده مع رسول الله ورهط من المسلمين، فوجدناه وكأنه مضغة على نطع لكثرة ما سال من دمه، فبكى رسول الله لما رأى وقال:
إن رجلا يصيبه هذا في الله لحق على الله أن يجزيه خير جزاء الشاكرين.
لقد سمعت من فاطمة أن عليا بكى لبكاء رسول الله وقال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الحمد لله الذي لم يرني أني وليت عنك ولا فررت ولم أولي الدبر، فكيف حرمت الشهادة؟
لقد سمعت أنا أيضا ما قاله علي، وسمعت رسول الله يقول له: إن الشهادة من ورائك إن شاء الله.
لهف لأبي الحسن، أتراه يرزق الشهادة في هذه الغزوة؟
اللهم احفظ وليك وأخي رسولك، فإنه آثر أن يحمل لواء نبيك ويخرج مستجيبا لأمرك على ما به من كثرة الجراحات في سبيلك.
والله لألحقن بعلي في هذه الغزوة، عسى الله أن يرزقني الشهادة معه.
ولكنك لم تحضر أحدا يا جابر، إذ خلفك أبوك رحمه الله على أخواتك.
قد علمت أن رجالا من المسلمين لم يحضروا القتال، استأذنوه للخروج معه فلم يأذن لهم.
والله بعد الذي رأيته من أبي الحسن لن أطيق البقاء، سأتوسل لرسول الله بكل حيلة حتى يأذن لي.
إن شاء الله يا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا رسول الله، إن مناديا نادى أن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، وقد كنت حريصا على الخروج والحضور بالأمس، ولكن أبي خلفني على أخوات لي وقال: يا بني، لا ينبغي لي ولك أن ندعهن ولا رجل عندهن، وإني أخاف عليهن، وأنا خارج مع رسول الله لعل الله يرزقني الشهادة. فخرج أبي معك، فاستأثره الله علي بالشهادة وقد كنت رجوتها، فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك لعل الله يرزقني الشهادة. إذن لي يا رسول الله، إذن لي.
ها يا جابر، هل استأذنت رسول الله؟
نعم الحمد لله، لقد أذن لي رسول الله بأن أسير معه.
الحمد لله، هنيئا لك يا جابر، هنيئا لك يا جابر، لقد خصك رسول الله بما لم يخص به غيرك، فاحمد الله.
أوصيك يا أم أيمن.
ماذا؟
وأنت يا أم عمارة.
نعم تفضل.
أوصيكما بأخواتي خيرا.
حسنا حسنا يا جابر،
فإني راحل مع رسول الله.
في أمان الله.
أستودعكن الله.
في أمان الله يا جابر، في أمان الله.
يا خالد.
لبيك يا أبا سفيان، لبيك.
أتوني بهذا القادم من جهة يثرب، لعل لديه خبر محمد.
سمعا وطاعة. سمعا.
هيا.
يا أخ العرب، هلم إلى شيخ قريش أبي سفيان ابن حرب، إنه يدعوك، هلم إليه، هلم.
مرحبا بشيخ قريش وبفرسانها، أنا معبد الخزاعي، صبرا حتى أنخ راحلتي.
هلم تحرك.
هذا أنت يا حكيم خزاعة؟ أهلا بك، أهلا بك. أخبرنا، من أين مقدمك؟
من يثرب يا شيخ قريش؟
وكيف وجدت نوائح عيلة محمد وصحبه على قتلهم؟
ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لقد تركت محمدا وأصحابه بحمراء الأسد على 8 أميال من المدينة، وهم يجدون في طلبكم.
ماذا تقول يا أخا خذاع؟ هم يأتون لمنازلتنا؟ وجراحاتهم لم تندم البعض.
ورب الكعبة، لقد خرج محمد في جمع لم أر مثله قط. نعم، يتحرقون عليكم، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله.
ويحك يا معبد.
ورأيت عليا ابن أبي طالب على مقدمة جند محمد يحمل لواء.
ويحك يا معبد.
علي بن أبي طالب يحمل اللواء أيضا؟ هي وهبل، كرة خاسرة إن رجعنا إليهم.
ويحك يا معبد، ماذا تقول؟ لقد أجمعنا أن نكر عليهم لنستأصل بقيتهم.
عذاري يا أبا سفيان، عذاري.
ويحك يا معبد،
فإني أنهاك عن ذلك ناصحا، وقد حملني ما رأيت من محمد وجمعه، أن قلت فيهم شعرا.
وما قلت يا أخا خذع؟
قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، تردي بأسد كرام لا تنابلة، عند اللقاء ولا خرق معازيلي، فضلت عدوا أظن الأرض مائلة، لما سموا برئيس غير مخذولي، وقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيلي.
هذا النكد والبغي ورب الكعبة، إن رجعنا إلى محمد وأصحابه إن العودة إلى مكة أحجى.
نعم الرأي يا أبا سفيان، نعم الرأي، لنسرع في السير إلى مأمننا، فإن علم بذلك محمد عاد إلى يثرب. نعم سوف يعود إلى يثرب.
وهكذا رد الله كيد المشركين بما أراهم من استقامة نبيه المصطفى ووصيه المرتضى ومن اقتدى بهما من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأكارم، أما المشاهد التالية فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان. تميزت شجاعة علي عليه السلام بجميل امتزاجها بقيم الفتوة الإيمانية السامية وبعظم الإخلاص لله تعالى،
فكان الشجاعة النقية من جميع أشكال التجبر والطغيان،
فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان
والرحمة والإحسان.
نعود بكم فيها إلى أجواء معركة الخندق وتجمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله.
هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ ها يا محمد، أبرز إلي، أين فرسانكم يا أصحاب محمد؟ ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز، إن الشجاعة والسماحة في الفتاة خير الغرائز. ها
من هذا الفارس المعلم يا حذيفة؟
إنه عمرو بن عبد ودن العامري، فارس يليل يا سلمان.
كم أراه مغرورا، قد سمعت بخبره.
إنه يعد عند العرب بألف فارس.
أليس هو الذي رد وحده فرسان بني بكر يوم أرادوا الإغارة على ركب قريش؟
أجل هو يا سلمان، ولم يجرؤ أحد من بني بكر على منازلته فمنعهم عن ركب قريش.
والله ليس له غير أبي الحزن يا حذيفة.
ولكن عليا لا زالت به جراحاته التي أصابته في أحد، وهو يدفع عن رسول الله. لا أظن أن رسول الله سيأذن له بمبارزته.
أليس فيكم من يرغب في الجنة؟ هلموا إلي أبعثكم إليها برمحي أو سيفي.
أرى عليا يطلب من رسول الله الإذن للخروج إلى عمرو. انظروا
يا محمد، أبرز إلي، أليس بين أصحابك من يجرؤ على ذلك؟ ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز، إن الشجاعة والسماحة في الفتاة خير الغرائز.
وبقي عمرو بن عبد ود يجول في الميدان داعيا للمبارزة، والأصحاب يتجاوزون عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله يكرر قوله:
من يقوم إلى مبارزته فيكفي به الله المؤمنين القتال، وتكون له الإمامة بعده.
يبدو أن رسول الله قد يأس من أن يجيبه أحد من المسلمين،
ولا زال يقعد عليا كلما استاذنه للخروج إلى المنازلة، إنما يريد أن يتم الحجة على الجميع.
انظر يا سلمان، لقد طلب رسول الله من عليا أن يدنو منه هذه المرة.
لقد نزع رسول الله عمامته السحاب، إنه يضعها على رأس علي، ما أبى أبا الحسن، وقد عممه رسول الله بعمامته.
لقد أعطاه أيضا سيفه، الحمد لله، لقد أذن له بالخروج إلى عمرو.
اللهم أعن عليا، فإن جراحاته في أحد لم تصده عن نصرة دينك وإعزاز نبيك.
اللهم أعنه وانصره على عدوه.
إلهي.
فبرز أبو الحسن عليه السلام رغم جراحاته، وهو يرتجز قائلا مخاطبا فارس المشركين:
لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصبر منجى كل فائز. إني لأرضى أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة بيضاء يبقى ذكرها عند الهزائز.
ولما برز علي عليه السلام للعامري قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله، اللهم أعن.
هذا أنت يا علي، ما أكرمك قرنا. ما ظننت أن يبرز إلي غيرك.
فقال عليه السلام: يا عمرو، إنك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا قبلتها أو واحدة منها.
أجل قلت ذلك ولا أرجع عنه.
فقال عليه السلام: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تسلم لرب العالمين.
أخر هذه الدعوة عني يا علي، فقد خرجت لحرب محمد.
قال عليه السلام: أما إنها خير لك لو أخذتها.
أخرها عني وقل ما هي دعوتك الثانية.
فقال عليه السلام: ترجع من حيث أتيت فتحقن دمك.
وتتحدث بذلك نساء قريش؟ لا يكون ذلك أبدا، هات الثالثة فإني مجيبك إليها.
فقال عليه السلام: تنزل إلي تقاتلني.
ما كنت ورب الكعبة أظن أن أحدا من العرب يرومني عليها ويدعوني للمبارزة، ولكني لا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. إني مقاتلك ولكن على صهوة جوادي، وهذه أول ضربة، خذ.
حذيفة، ماذا ترى؟
كأن ابن عبد ود قد ضرب عليا على درقة رأسه فقدها.
اللهم احفظ أبا الحسن وادفع عنه بأس عدوي يا الله.
الله أكبر.
لقد ضرب علي ابن عبد ود على رجليه فلقد قطعت إحدى رجليه. الله أكبر.
ما هذا الذي أراه؟ لقد انكشف أصحاب عمرو رجلين. أرى نوفلاً قد سقط في الخندق.
الله أكبر. نعم، لقد رمى عمرو رجله نحو علي. الحمد لله إنها لم تصب. هو ذا علي يضرب ابن عبد ود على هامته، إنه يجول كالصقر. الله أكبر، لقد سقط عمرو من فرسه. الله أكبر. فهو ذا علي يجلس على صدره. الله أكبر.
الحمد لله، كأنه يريد أن يجهز علي، ولكن لماذا قام عنه وترك؟
أين يا علي؟ لماذا لا تجهز على فارس قريش؟
لعله قد أخذته رعدة الخوف من هيبة ابن عبد ود. إن العامل فارس قريش، إن عليا لن يقوى على مجالدته أبدا.
مه يا رجل، لا تقل مثل هذا عن أبي الحسن، وهو من عرفت.
أجل عرفت شجاعة أبي الحسن، ولكنها لا تبلغ شجاعة العامري.
لعله تركه مثل ما ترك طلحة العبدري يوم أحد، فلما عاد سأله النبي ما منعك أن تجيز عليه؟ فقال: إن ابن عمي ناشدني الله والرحم حين انكشفت عورته فاستحيته.
ولكن هذه ليست كتلك، والعبدري غير ابن عبد ود. سوف ترى، سوف ترى بأم عينيك.
كأنك لا تريد الكف عن النيل من أبي الحسن يا رجل، ما أراك إلا حسودا قاليا.
دع عنك هذا القول يا حذيفة، إنما أقول الحق.
كف عن الجدال، كف عن الجدال، هو ذا علي قد عاد ليجيز على الرجل. انظرا.
أشهد يا علي أنك قد غلبتني، فلا تتركني حتى تقتلني، فإني لا أطيق أن أبقى حيا. ولكن إن لي إليك حاجة، إنك فتى كريم، فلا تكشف سوءة ابن عمك ولا تسلبني.
فقال عليه السلام: لك ذلك فما أهونه علي.
واستجاب أمير المؤمنين عليه السلام لطلب عمرو بن عبد ود، وأجهز عليه ولم يسلبه. فلما عاد إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون، استقبله المهاجرون والأنصار وقبلوا رأسه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمبارزة علي لعمر بن ود أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة، وضربته له خير من عبادة الثقلين.
أخبرنا يا أبا الحسن، لما أحجمت عن الإجهاز على الرجل وقمت عنه ثم عدت إليه وقتلته؟
أجاب عليه السلام: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فقمت عنه حتى سكن ما بي من الغضب، ثم قتلته في الله. وقال عليه السلام: إني استحييت أن أكشف سوءة ابن عمي، وعففت عن أثوابه لو أنني كنت المقطرة بزني أثوابه.
وجاءت أخت عمرو بن عبد ود إلى مصرعه فسألت:
من قتل أخي؟
قد قتله علي بن أبي طالب، حق لك أن تحزني عليه.
إن قاتله لكف كريم وفتى عفيف، قد عفى عن سلبه أثوابه، فورب الكعبة قد أزال فعله الحزن عن قلبي. قد كنت أحزن لو رأيت أخي مكشوف السوء وقاتله غير ابن أبي طالب. لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتل عمرو لا يعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد.
وبهذا نصل أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الصيام والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم وتقبل الله صيامكم. كما نعلم شهر رمضان شهر العبادة والطاعة للرحمن، وكثير منا يضع أهدافا له في هذا الشهر، مثل قراءة القرآن الكريم وأداء صلاة الفجر في وقتها، والصيام فرصة ذهبية للتخلص من الوزن الزائد عبر الممارسة الصحيحة للرياضة. كونوا معنا وتابعونا. أهلا بكم. من المؤسف أن يتعامل البعض مع شهر رمضان وكأنه شهر للخمول والكسل، وهو الأمر الذي يناقض الهدف من هذا الشهر، والذي هو البناء النفسي من أجل مضاعفة العمل والعبادات في سبيل تحقيق أفضل النتائج في أصعب الظروف، وليس استثمار الظروف من أجل إهمال العمل والإنتاج. وهذا يرتبط طبعا بجانب العبادات، كما ينطبق تماما على شؤون الحياة الأخرى، سواء كانت مهنية أو دراسية أو حتى عائلية. فالمفترض هو أن يكون هذا شهرا للعمل وتقدير النعم، بدل أن يكون فرصة للتقاعس عن المسؤوليات والتذمر. التمارين الرياضية هي من الأمور التي يمكن أن تساعد الصائم على تحسين نفسيته في هذا الشهر، إذا ما أحسن أداءها والتزم الاعتدال فيها. فليس من الضروري أن يمتنع الصائم عن ممارسة الرياضة، خاصة إذا كان معتادا عليها بدعوى الإرهاق أو التعب، بل يمكن الاستمرار في برنامج التمارين الرياضية الاعتيادية، ولكن ربما مع بعض التعديلات والإضافات المهمة، وذلك لضمان صيام صحي ولياقة عالية. فما هي أهم الأمور التي يفضل اتباعها حين أداء التمارين الرياضية خلال الشهر الفضيل؟ تابعنا وكن معنا. أهلا بكم. هناك بعض النقاط التي لا بد أن يأخذها الصائم بنظر الاعتبار حين ممارسة الرياضة في وقت الصيام، ومنها أولا المكان. يفضل ممارسة التمارين الرياضية في أماكن جيدة التهوية وبعيدا عن التلوث والشوارع المزدحمة، لأن هذه المركبات تساهم في زيادة إرهاق الجسم. أما إذا فضل الصائم ممارسة الرياضة في قاعات ومراكز الرياضة فهذا أمر مستحسن. ثانيا الوقت. أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك يكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، ولا يستحب ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة، لأن جميع طاقة الجسم تكون في هذا الوقت موجهة نحو عملية الهضم. ثالثا الطقس. يجب ممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان في جو معتدل، فالجو الحار يزيد من فقدان جسم الإنسان للسوائل، مما قد يؤدي إلى إصابة الصائم بالجفاف. رابعا معدل التمارين. من الضروري الانتباه إلى معدل الرياضة والتمارين خلال شهر رمضان، فليس من الضروري الالتزام بمدة التمارين التي اعتاد عليها الشخص قبل بداية الصيام والتي كان فيها وضعه الغذائي طبيعيا، بل يجب مراعاة طاقة الجسم وحالته وعدم إرهاق الجسد وتحميله ما لا يحتمل، فالرياضة تصبح مضرة إذا تعدت حدودها الصحية. ولذا لابد للصائم أن يجتهد في العبادة والانتباه إلى ما لا يضر بصومه الذي يكون فيه كسب الصحة والعافية. ولا ننسى أن العقل السليم في الجسم السليم. في النهاية لا يسعنا إلا أن نتمنى لحضراتكم صياما مقبولا بإذن الله.
Thank you. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم طاعاتنا وصيامنا وقيامنا، وأعاد الله علينا هذا الشهر الفضيل وجعلنا من عتقائه من النار. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 8:47. في تمام الساعة 9 نشرة الأخبار والتقارير. عند 9:12 يأتيكم برنامج صدى المغرب العربي مباشرة على الهواء. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في 9:45. في تمام الساعة 10 نشرة الأخبار والتقارير. عند 10:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. على رأس الساعة أي في الساعة 12 تماما، حصاد المساء. تستمعون إلى دعاء الافتتاح في الساعة 12:25. شباب رساليون يأتيكم في الساعة 12:42. نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في الكافي عن إمامنا الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه قال: التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، فلا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ، عاف عن الناس، والله يحب المحسنين.
مستمعين الأفاضل، اخترنا لحلقة اليوم الحديث الرضوي الذي استمعتم له قبل قليل، وهو حديث جامع في الهداية إلى بلوغ الدرجات السامية من التحلي بأحد الأخلاق الفاضلة التي تحبها الفطرة السليمة، وهو خلق التواضع. وفي هذا الحديث المبارك إشارات لطيفة إلى حقائق تربوية عدة، منها أن التواضع من علامات التوحيد الخالص، ومنها أنه مفتاح للتحلي بأسمى الأخلاق الكريمة التي يحبها الله ويحب أهلها، ومنها الهداية إلى باب التحلي بهذا الخلق الكريم. والتوضيح يأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. نبدأ أحباءنا بباب التحلي بخلق التواضع أو السبب المفضي إليه، وهو الذي يتضمنه قول الرضا عليه السلام، أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم. وفي هذه العبارة إشارة بليغة إلى معرفة الله عز وجل، فهي ثمرة معرفة الإنسان لقدر نفسه كمخلوق لله تبارك وتعالى. فإذا عرف الله وعظمته وجلاله وكبرياءه تبارك وتعالى تواضع له وأنزل نفسه في منزلة العبودية الخاشعة وبقلب سليم، أي مطهر من الكبر، لأنه رداء الله جل جلاله. وعليه يتضح أن التواضع هو علامة معرفة الله وتوحيده سبحانه، فلا يتكبر على العبودية إلا الجاهل بقدر نفسه، وبالتالي الجاهل بربه الجليل عز وجل. وتتفرع من معرفة الله عز وجل والتواضع له بقلب سليم خالص من التكبر معرفة أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى عباد له، وأن أكرمهم عليه أتقاهم له. وبرسوخ هذه المعرفة في قلب الإنسان يتطهر من التكبر على خلق الله، لأنهم أولا خلق الله الذي دان له بالتواضع والعبودية، فيكون تواضعه لهم تواضعا لله جل جلاله، وثانيا لأنه هو نفسه مخلوق مثلهم، فلما يتكبر عليهم. ولذلك فإنه لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، حسب تعبير الحديث الرضوي، وهذا علامة شعور الإنسان الوجداني بأنه كسائر الخلق، مثلما يكره أن يتكبر عليه يكره نفسه أن يتكبر عليهم. أيها الكرام، والتواضع لله في درجاته السامية يجعل المتواضع لله متخلقا بأخلاقه تبارك وتعالى، فيدرأ السيئة من الناس بالحسنة، كما يدفع الله الذنب بالمغفرة، ويكظم الغيظ كما يحلم الله على الخلق، ويعفو عن الناس تشبها بخلق العفو الغفور الرحيم، وبذلك يفوز بحب قديم الإحسان تبارك وتعالى، فهو الذي يحب المحسنين. وهذا البيان الرضوي لحقيقة التواضع في هذه الدرجات يهدينا إلى أن الضاد هذه الأخلاق السامية، أي عدم درء السيئة بالحسنة واستعمال الشدة والعنف في التعامل مع الخلق والخضوع للغضب والابتعاد عن العفو، كلها تنشأ من مرتبة من مراتب الكبر والتكبر الخفية التي يثيرها في المتكبر أي شكل من أشكال الإساءة. أعاذنا الله من الكبر بجميع مراتبه، ورزقنا وإياكم التواضع لله بأعلى درجاته ببركة الاقتداء بسادة المحسنين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. نشكر لكم أيها الأكارم كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسك ختامها عودة إلى مطلعها وحديثها المبارك وهو روي في الكافي عن إمامنا الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه قال: التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، فلا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس، والله يحب المحسنين.
وصيامك برء الجثمان. أذن جبريل.